يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية.
أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي.
أنت المغيث وأنت المستعان ولا
تخفى عليك إراداتي وغاياتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في بيان المصنف رحمه الله للخلاف الذي يحصل أحيانا بين الصحابة، وبيان أنه اختلاف تنوع، يعني ليس بالخلاف التضاد، وبعض الناس لا يفهم ذلك. قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. كلام نحن شرحنا أمس وقلنا هنقول أمثلته اليوم، هنشرحه تاني الجزء دوت. قال: أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وفي ألفاظ القرآن إما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، يعني مغاير لللفظ الايه اول، ويؤدي جميع معناه. قال المصنف: بل يكون فيه تقريب لمعناه. فبيذكرك المعنى ده، مش معناه ان هو ده معناها دوت، ده عشان يقرب لك الايه المعنى. قال: وهذا من اسباب اعجاز القرآن. فاذا قال القائل، دي الامثلة ايه، اكتب عليها مثال رقم واحد: يوم تمور السماء مورا. مين يعرف يعني ايه تمور السماء؟ ها تضطرب. خلاص اخونا بيقول تمور السماء يعني تضطرب. يعني ايه تضطرب؟ يعني تتحرك. مش كده ليه؟ لو واحد من الصحابه، واحد من السلف، واحد مننا قال: يا ولدي الحبيب تمور السماء يعني تتحرك، يعني تضطرب. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ هل تمور معناها تتحرك؟ هل تمور معناها تضطرب؟ لا، انا بقرب له المعنى. والا فان الحركه اللي فيها مور تكون حركة خفيفة وسريعة. يوم تمور السماء مورا يعني تتحرك حركة خفيفة سريعة. فالمور غير الحركة، حركة حركة ممكن تكون سريعة، تكون بطيئة، تكون كذا، تكون كذا، مش كده؟ لكن لما أقول حركة مع خفة وسرعة هو ده الايه المور، تمور السماء مورا. إنا أوحينا إليك، يعني أوحينا يا أبي، يعني أوحينا يا أخي، أخي مش عارف، أو ابني بيسأل أبوه، أو بيسأل الشيخ، يعني عم الشيخ أوحينا نقول له، يعني أعلمناه وأنزلنا إليه شبا. لكن الوحي مش معناها إعلام فقط، ولكن الإعلام بطريقة خطية هو ده الوحي، هو ده الإعلام، مش أي إعلام. تمام؟ فالوحي في قول أوحينا إليك يقول يعني أنزلنا إليك. هل الوحي معناه الإنزال؟ لا، أنزلنا إليك وأعلمناك بطريقة خطية. وقضينا إلى بني إسرائيل، يقول لك يعني أعلمنا بني إسرائيل، قلنا لهم إن عليكم كذا وكذا وكذا. لا، إنما هذا قضاء، قد يكون قضاء شرعيا وقد يكون قضاء قدريا. يا ترى هنا قضينا قضاء إيه؟
قضاء.
وقضينا إلى بني إسرائيل إيه؟ لا بتقول إيه؟ لتفسدن في الأرض مرتين، ده قضاء قدر، يعني ده هيحصل قدر. لكن القضاء الشرعي زي وقضينا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكلمة قضينا مش مجرد معناها أعلمنا. قال: وأمثال ذلك. قال: فهذا كله، اللي قال مورا معناها حركة، واللي قال أوحينا يعني أعلمنا وأنزلنا، هذا كله تقريب لا تحقيق. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. قال: والعرب، هو مدخلها في الكلام لكن أنا شايف إنها مفطنة لوحدها. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، دي حاجة تانية شبيهة بالموضوع دوت، عشان كده هو دخله معاه. بيقول لك العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. اللي فهمه طيب اتفضل يا وليد. صح، ودي خدناها كتير، ان الفعل يذكر ويبقى فيه فعل تاني محذوف، يكون فيه فعل تاني ايه مش مذكور، طيب وتعديه تعديته تقدر تكمل يعني تعديه تعديته التعدي يكون بحرف مثلا فالحرف دوت كان بيتعدى به الفعل ده لا الفعل الثاني هو اللي يتعدى به يعني عايزين مثال قال المصنف رحمه الله ومن هنا غلط من جعل أقرأه وأوضح لكم مثال من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظالمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك يقول لك إلى معناها مع إلى معناها مع قال لك أيوة إلى هنا تتضمن معناها مع إزاي ده مذهب مذهب الكوفيين تقريبا قال لك الصحيح مذهب البصريين إلى هنا مش معناها مع ولا عمرها تكون إلى بمعنى مع ثم قال إيه قال لك ده الفعل ده لقد ظلمك خلي بالك بسؤال نعجتك إلى نعاجه سأله نعجته أن تكون مع نعاجه فقالوا إلى بمعنى مع قال لك لا ده أصلها معناها بسؤال نعجتك وضمها إلى نعجه ضم إلى جبنا منين كلمة ضم ديت قال لك من إلى خلي بالك فيا ترى فيه فعل محذوف ولا هو الفعل الأصلي ده إنه سأله النعجة بدل مع نعاجه قال إلى نعاجه فيكون سأل فعل فضمن معنى فعل ثاني وتعدى بنفس الحرف اللي بيتعدى به الفعل الثاني وصلت ولا لسه لما وصلتش يقطع ايه مثال ثاني للخمسة ستة اللي قطعوا ليه من أنصاري إلى الله إلى الله ولا من أنصاري مع الله يعني الله سينصرني مين هينصرني مع ربنا أصلها معه مش كده فقال المصنف رحمه الله كقوله تعالى من أنصاري إلى الله قالوا أي مع الله قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعج يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه ومن أنصاري إلى الله معناها من أنصاري وينيب معي ويرجع معي ويتوب معي إلى الله عرفناها منين من إلى الله لأن أصل من أنصاري الطبيعي يقول نعم لكن قال لك لا ده تضمنت شيء آخر مثال آخر وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك احنا نقول فلان يفتني إيه في ديني مش كده وإن كادوا ليفتنونك في الذي أوحينا إليك قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك قال لك لا ده في فعل هنا يعني إن كادوا ليفتنونك ويزيغونك ويبعدونك عن الذي أوحينا إليه خدناها منين الحرف دوت الفعل ده ما بيتعداش بعن مثال آخر ضربه المصنف وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا حيقول نصروا إيه عالم مش ونصرناه على القوم الذين كذبوا قال معناها نصرناه ونجيناه من القوم جبنا منين كلمة ونجيناه دي احنا هنزود في القرآن ولا ايه قال لك لا ده فعل نصرناه تضمن معنى ايه نجيناه عرفنا منين ان هذا الفعل تضمن معنى الفعل الاخر وانه تعدى بنفس الحرف ايه بتاعه مثال اخر وده اوضح مثال في الحقيقة تنفذي هو اول واحد شيخ الاسلام لكن هو بالنسبة له كله واضح فمتفرقش معاه وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها ولا يشرب ايه منها قال لك لا معناها يشرب ويرتوي بها عباد الله جبنا ان ممكن تشرب وما ترتويش مش كده قال لك لما قلنا يشرب بها عرفنا انهم شربوا وايه وارتوا جبنا منين ارتوا دي الا عرفنا انهم ارتوا قال لك كلمه بها لان يشرب ويشرب منها مش يشرب بها فقال يشرب بها يعني يرتوي بها عباد الله قال وانا ظاهره كثيرة واحنا فعلا لما خلصنا التفسير اول مرة دينا حاجات زي كده كتير قوي وان كان واحد لا تسعوه الذاكرة الان لكن ان شاء الله دينا بدأنا التفسير تاني وهنضيف للامثلة اللي قالها شيخ الاسلام عشرات الامثلة بإذن الله حد فاكر منها حاجة فين عبد الرحيم اهو من رجل اهو هادي عين اشرب بها عباد الله عبد الرحيم فين الصعيد هم الرجالة في المواضيع دي بسد مش موجود طب. خلوا اليهم خدناها صح يا ترى خلوا بس خلوا به خلوا بشياطينين جميلة صح. طيب قال ومن قال لا ريب أي لا شك فهذا تقريب. في الحقيقة الشيخ الإسلام كده دخل الموضوعين في بعض. رجع يقول تاني على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شوية إن لا ريب معناها إيه؟ لا شك. قال لك لا ده معناها لا شك وإيه؟ وزيادة. فالريب فيه اضطراب وحركة. يعني إيه؟ يعني واحد عنده ريب واحد عنده شك. قال لك الشك والله يا أنا شك إن الأخ دوت مش من الزقازيق، عندي شك في الموضوع ما فيش معايا مش كده، لكن أشك إن ابن عمي دلوقتي واقف على المصير وأنا الآن ومضطرب ورايح جاي بدأت عندي كده ريب. فالريب شك مع اضطراب وحركة. تأمين إزاي؟ شك مع اضطراب وحركة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بيعمل لك شك وبيعمل لك اضطراب يعمل لك اضطراب. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني لا يريبه ما حركوش ما خلوش يضطرب مش كده. الله أعلم صاحب الحديث لكن بيستشهد به. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، أي ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك قولهم ذلك الكتاب، يقولوا ذلك الكتاب معناه إيه؟ معناه هذا الكتاب، مع أن ذلك غير هذا، مش ذلك ليس معناه هذا. فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. لما أقول هذا فلان زي ما أقول ذلك فلان، هذا معنى واحد أصلي مش كده، لكن ذلك للإيه؟ للبعيد. ومثال ذلك يعني هذا، لكن الاثنين اجتمعوا في حاجة، هما الإشارة فأنا عايز أوصل مفهوم إن ذلك معناها الإشارة إلى كذا، الإشارة إلى هذا الكتاب، لكن لسه في مفهوم تاني فهموه في وقت تاني اللي هو إيه؟ إشارة مع بعد كده؟ فهذا من باب التقريب. يبقى السلف لما يقول ذلك الكتاب معناه هذا الكتاب معناه بيقرب لك المفهوم، بيقرب لك المعنى، مش معناه بيقول لك ذلك يعني هذا. دول قد صح عن ابن عباس انه قال ان ذلك بمعنى هذا، لا ده بيقرب لك المعنى خلاص. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن. ذلك الكتاب يقول لك معناه هذا القرآن، هل الكتاب معناه القرآن؟ ممكن وممكن، لا طبعا. الكتاب يعني المكتوب والقرآن يعني المقروء، فهو بيقرب لك الاثنين اجتمعوا في حاجة ان الذات واحدة، ان هو نفس الايه؟ نفس الشيء، هو الكتاب هو القرآن هو، لكن كلمة كتاب غير كلمة قرآن. كما اقول لك كتاب يعني قرآن ده بيقرب لك المفهوم، وإلا كتاب معناه الكتاب المكتوب وقرآن معناه الكتاب المقروء. وصلت وما وصلت شيء ده كله ما خليناش يقول ان ده اختلاف، لك السلف اختلفوا، ناس قالت ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب وناس قالت ذلك الكتاب يعني هذا القرآن، لا خلاص. فهذه الفروق موجودة في القرآن. وإذا قال أحدهم أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل يعني تحبس، وقال الآخر تبسل يعني ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. صح ولا غلط؟ ممكن يكون رهينة ورهن وممكن ما يكونش. إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم، هذا تقريب للمعنى كما تقدم. تبسل نفس يعني حبست ولا متاخده رهينة؟ ما هو الرهينة لما أقول لك ده عندك رهن يبقى ده إنه عندك إيه؟ محبوس، الرهن والحبس مش كده؟ لكن هل معنى تبسل نفس معناها حبس ولا معناها رهن؟ إذا قرب لك المعنى وتبسل هيبقى لها معاني تانية خالص، ده موقوف علشان نشوف عمله بما كسب. اللي هيفك رهانك ويفك قيدك هو ايه؟ العمل. فانت رهين عملك، انت حديث عملك، ده قرب لك المعنى. واضح اخواني؟ فلما تختلف الفاظهم تبسل يعني تحبس، تحبس يعني تبسل يعني ترتهن، يعني كويس انه جاب لنا مثال فعلا بعيد عن يعني ايه تبسل، كل واحد يقعد يفكر. فبقربها لك بقول لك يعني تحبس، ان تبسل نفس بما كسبت يعني هتحبس نفسي بما كسب، هتتاخذ رهينة بما كسبت. يبقى انا قربت لك كده المفهوم، لكن كلمة تبسل مش معناها ترهن، ولا معناها تحبس، لكن أقرب المعاني ليها عشان أفهمك قلت لك معناها تحبس معناها ترفان. واضح أخوان؟ وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. يقول لو واحد يقدر يجمع عبارات السلف التقريبية دي تبقى نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. كما يوجد مثل ذلك في الايه؟ في الأحكام. في خلاف في الأحكام برضه، في خلاف التفسير، لكن خلاف قليل. معظم الخلاف اللي موجود بين السلف في التفسير من هذا النوع اللي بقى لنا 3 أيام نتكلم عنه، اللي هو اختلاف الايه؟ أيا كان شكل هذا الاختلاف التنوع، يا ترى بيعبروا على الشيء الواحد بألفاظ مختلفة، يا ترى في ألفاظ مترادفة، يا ترى الفعل تضمن معنى فعل، يا ترى واحد بيفسر الذات، واحد بيفسر صفة من صفاتها، ولا بيرد على واحد بيسأل. كل الحاجات دي خلت عباراتهم تختلف. بيقول لو جمعت العبارات دي هتخرج بحاجة عظيمة جدا، اللي هي أقوال السلف الموضحة لهذه الكلمة أو الموضحة لهذه الآية. ولكن لا يمنع هذا إن في آيات هم اختلفوا فيها اختلاف إيه؟ اختلاف تضاد، ده فهمها فهم وده فهمها فهم تاني، ولكن هذا شيء في القرآن نذر ويسير، وإن كان في الأحكام كثيرا. هنا هنقرأ الحتة اللي فضلة لأنها هي اللي فضلة في القصد، وأعتقد أنها مسائل متعلقة بالفقه، لو أنا عايز أختصر هلغيها. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن قواعد في إيه؟ وقاعدة أو مقدمة في أصول التفسير. لكن هو بده يقول لك إذا خلاف كثير في الأحكام، فقال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر، بل متواتر عند العامة أو الخاص. عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها، نصوب الزكاة، وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. خلاص، وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بيتكلم عن مسائل بيحصل فيها خلاف من الصحابة، مسائل قال يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف المعلوم، في الحقيقة هي من الاتفاق المعلوم أولى من كلمة الاختلاف. ليه؟ لأن نتكلم عن مسائل فيها اتفاق مش فيها اختلاف، عدد الصلوات ومقادير الركوع لكن الخلاف دوت فيه خلاف لا يؤبه به، لا ينظر إليه، مش كده؟ وفي خلاف لأن اختلفوا في فرع منها لا يضر الأصل. وضرب مثال ليه، لو دخلنا في تفصيله يبقى هنشرح اللي قلناه كله في سورة النساء واللي احنا شغالين فيه في الفقه دلوقتي كتاب الفرائض. مسألة الفرائض والمواريث وردت في 3 آيات من سورة النساء. فبيقول لك ان الآية الأولى بتتكلم عن الأصول والفروع، الأب والأم ليهم ايه، والإخوة والأخوات والابن والأبناء ليهم والبنات ليهم ايه. واضح؟ فتتكلم عن الأصول والفروع. والآية الثانية تتكلم عن الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين، الزوج يأخذ ايه والزوجة تأخذ ايه، درة الحاشية كالزوجين وولد الأم. والآية الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب قسم الثالث، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، اللي وردة فين؟ في آخر سورة النساء، في آخر سورة آخر آية سورة النساء. فيقول اجتماع الجد والإخوة مسألة نادرة، فكون اختلف فيها الصحابة هذا اختلاف في الإيه؟ في الأحكام. قال واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والظهور عنه، هذه سبب. واحد مش عارف الدليل، واحد ما وصلوش قال رسول الله، هو لازم الصحابة كلهم يبقى سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ لا طب، في واحد سمع قول والتاني ما سمعش قول. ولهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أول ما مسك الخلافة منع أي حد يخرج منين؟ من المدينة. ليه ما حدش يخرج من المدينة؟ قال لك عشان يتداول العلم، الصحابي ده عنده حديث مش عارف الصحابي الثاني، والصحابي ده عنده حديث مش عارف الصحابي الأولاني، يوم ده يقول لي ده ويقول ده، ما كانش بيدي تأشيرة خروج من البلد خالص، كله ده انواع في المدينة. أمير المؤمنين أصدر قرار ما حدش يخرج من المدينة. ليه؟ عشان العلم يبقى في الصحابة كله، عشان بعد كده لما يبعت واحد للعراق ولا يبعت واحد لأي مكان تاني يبقى معاه إيه؟ الأحاديث، مش الأحاديث اللي هو سمعها من النبي فقط، لا، اللي سمعها من النبي واللي سمعها من واحد من الصحابة اللي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تجد كثير الحديث من الأحاديث بفضل هذا العمل من أمير المؤمنين، تجد صحابي يحدث عن صحابة، ها؟ يقول لك حدثنا فلان، ودي حصلت ونهرة علم كمان لاستغار الصحابة اللي كان صغير أيام النبي زي ابن عباس وابن عمر ولاد الصحابة، ولاد الصحابة مش كده؟ ما انت بتخيل عمر الخطاب قاعد كده والنبي قاعد، وعمر كان لسه عبد الله ابنه كان لسه صغير، ابو بكر الصديق ولاده لسه صغيرين، خلي بالك، وكانوا صحابه صغار الصحابه. الفعل ده من امير المؤمنين عمر الخطاب خلاهم يتعلموا العلم اللي اتعلموه كبار الصحابه قبل ان يولدوا هم، في زي ما 23 سنه، تخيل هي 23 سنه يعني ما كانش عيال لسه اتخلفت واتخلفت، اتخلفت يعني انجبت، يعني مش اتخلفت يعني تخلفت، ها؟ كانش لسه عيبه وجوده ووجدت، خلاص؟ قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والظهور عنه، يبقى فلان قال الكلام ده وما وصلوش الدليل، وقد يكون لعدم سماعه. خفاء الدليل والظهور عنه يا اخواني، لا، الدليل كان عنده بس مش فاكره، مش فاكره دلوقتي، خافي عليه دلوقتي، ذهل عنه، نسيه. اما الثانيه قد يكون لعدم سماعه، ما سمعوش اصلا. شفتوا امير المؤمنين عمر الخطاب، عمر بن الخطاب لما جه واحد طرق الباب مره واثنين وثلاثه، امير المؤمنين فتح الباب ما لقاش حد، ولا الثاني ماشي بيه مش وراه ومسكت، خد خبط تمشي بيه، قال له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستئذان ثلاث، فافتكر امير المؤمنين انه دور كده عشان يهرب من ايه؟ يهرب من العقوبه، فالف له حديث عن النبي عشان ينجو، قال له مش هسيبك لغايه ما تجيب حد يقول انه سمع الحديث دوت. فذهب الى جمع من الصحابه فقالوا لعمر لا يرد عليك الا اصغرنا، وخلوا عين او واحد صغير من الصحابه يقول له ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ان الاستئذان يكون ثلاث. قال له امير المؤمنين ما خدش عن الحديث ده؟ يا اخي ما وصلوش الحديث ده، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما لم يصلوا هذا الحديث. اصل طالب العلم بيفتكر ساعات ان عمر الخطاب كان عنده مكتبه في بيته فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم وعنده كتب فيها الاحاديث، ابدا، الاحاديث كان العرب يحفظوا بالسليقه، خلاص النبي قال حديث وما حفظوه، ما كانش موجود عمر في الوقت ده اللي النبي قال فيه الحديث ده، خلاص ده مش عارف الحديث ده. وبالتالي لما يجي يقول استاذن مثلا، لو تخيلنا كده ان عمر الخطاب قال لك استاذن وما تمشيش لغايه لما يفتح لك صاحب البيت، صاحبي يا اخي أمير المؤمنين مش عارف الحديث اللي عارفه أي واحد فينا، ما وصلوش الحديث. قال إما الذهول عنه سمع ونسي أو لعدم سماعه أصلا، وقد يكون للغلط في فهم النص، سمع الحديث بس فهم غير الفهم الصحيح، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح إن في حديث ثاني بيعارض دوت وهو قدم الحديث الثاني، بل الجمع بتاعه ما كانش زي جمع غيره من الصحابة. الكلام دوت او الكلمتين اللي قالهم شيخ الاسلام دولت عمل مصنف اسمه رفع الملام عن الائمه الاعلام، شيخ الاسلام زي نفسه، ها؟ فهنا يعني دول سطرين كده يعني ايه تصبيره، عارف الجعان وياكل بسكوته كده على ما يجي الغداء، ها؟ اهو دي تصبيره على ما يجي الغداء. الغداء ايه هو بقى؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام. اللي عايز يعرف بقى ليه حصل خلاف بين العلماء، اصل واحد ساعات يقعد يحتار كده، يقول يا اخي العلماء ما اتفقوش ليه؟ كانوا ريحونا، ايه سبب الخلاف اللي حصل بين العلماء؟ ليه ده بيقول كذا ده بيقول كذا؟ عشان ترفع هذا اللوم هذا الملام عن هؤلاء الائمه الاعلام، اقرا كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام، خلاص؟ لكن شيخ الاسلام هنا اشار الى بعض الحالات او الى بعض الاسباب، ان يكون ناس الدليل، ان يكون ما وصلوش اصلا الدليل، ان يكون عنده خطأ في فهم الدليل، ان يكون عنده دليل اخر معارض، دليل راجح، دليل صحيح معارض له، معارض له، والجمع مختلف غير الجمع اللي جمعه واحد من الصحابة. الجزء الاخير دوت جزء فقهي، وليه سبب الخلاف بالعلماء مش هيهمنا كتير، لكن هيهمنا في جزئية واحدة بس، ان الخلاف اللي في التفسير القليل اللي هو اختلاف تضاد ممكن تكون دي بعض ايه، بعض اسبابي انه ما سمعش تفسير النبي لهذه الجزئية، ولسه مش عارف يعني ايه معنى الظلم ان معناها الشرك، ما سمعوش من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لسه مش فاهم معنى الآية او قال فيها معنى مخالف. واضح اخواني؟ اذا الاختلاف اللي بتجدوه في كتب التفسير عن الصحابة نوعين، الكثير والغالب اللي تقريبا معظمه كده هو اختلاف التنوع، فأخذنا صور منه وحالات منه وقد سمناها تقسيم الشكل الثامن اللي ذكره. وفي اختلاف تضاد ده لا لا يضر كثيرا. ليه؟ لان هنشوف مين اللي معاه الدليل. لو كان واحد منهم معاه دليل خلاص هنرجع للايه، للدليل. الدليل ده ممكن يكون كان خافي عنه او يكون فعلا ما وصلوش، لا وصلوا الدليل، لكن يبقى في احتمالين تانيين، يا اما فهموا فهم غلط، يبقى بالتالي الحمد لله ربنا ادانا عقول. هنشوف ده قول الصحابي ده وده قول الصحابي الثاني، الهون اللي وافق الفهم الصحيح وهو هنمشيه ونمرره، واللي فهم الفهم الغلط نقول رضي الله عنه جانبه الصواب في هذه المساله. كل انسان يؤخذ من كلامه ورد حتى لو كان الصحابي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان في معارض راجح، لا ده عنده دليل اخر، يبقى صارت مساله اجتهاديه، وهنشوف، واكيد عقلك غير عقلي، وعقلك ليس حجة على عقلي، وعقلي ليس حجة على عقلي، صح؟ ربنا يخلينا من الاخذني ويحاسبنا، يحاسبنا على عقلي ولا على عقلك انت؟ كل واحد على عقله، كل واحد على قد عقله، مش كده؟ فاكيد ما جانبك فيه الصواب يكون وافق الصواب فيه غيره، وما جانب غيرك فيه الصواب ممكن يكون وافقت انت فيه الصواب، فقد تفهم انت هذه المسألة ولا تفهم سواه، وغيرك يفهمه سواها ولا يفهم ما فهمته أنت، صح؟ في نفس المسألة. لكن دايما كده الترتيب ده المهم، في نص ولا فيش نص؟ في نص خلاص، مهما كان المتكلم مين هو حتى لو كان صحابي كلامه مردود، لأن فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة غيره فهموا غير الفهم ده، فنقدم هذا النص. الأمر الثاني، لا في نص بس ليه فهم، خلاص فهم الصحابي ده مش حجة على الصحابي الثاني، ولا فهم الصحابي ده حجة على الصحابي الثاني، يبقى مطلوب من العلماء يقعدوا يشوفوا الهون اللي يوافق الصحيح والهون اللي يوافق الصواب. خلاص اتضح ان الصحابي ده كان ليه فهم خاطئ لشيء معين، يبقى انتهى، يبقى القول ده مردود حتى لو كان القول ده لواحد من الخلفاء. خلاص كل انسان يؤخذ من كلامه ورد، لا ما طلعش الموضوع كده، طلع ان فهمه فعلا ليه وجه وفهم الثاني ليه وجه، اكيد الوجوه ديت مش هتتفق ابدا، لان هذه الوجوه، هذه العقول، العقل اللي فكر بيه فلان في كذا عقل بيفكر زيه، والعقل اللي فكر بيه فلان في كذا عقل بيفكر زيه، واحنا الكلام ده قلناه بالتفصيل في درس فقه الاختلاف، فده كله هيخلينا تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف. شكرا الصحابه، خلي بالكم فرق كبير بيننا وبينهم يا اخوان، كان ممكن يقعد الواحد فيهم مع الصحابه او مع صحابي اخر، وده لي قول في المساله وده لي قول في المساله، ويقوموا زي ما قعدوا تماما تماما، ولا كأن في أي خلاف، نتبين الحق ونعرف المسألة، تبين فيها الحق تبين، ما تبينش بيبقوا على ما هم عليه من الود. احنا لو قعدنا دلوقتي واتفقنا نتكلم في 100 مسألة واتفقنا في 99 وواحدة بس اللي اختلفنا فيها، انا متأكد ان الكل الا من رحم الله مش هيخرج ويتكلم غير في المسألة اللي اختلفت فيها، والشيخ ابراهيم قال والشيخ ابراهيم عاد، تصدق انه فعل، تصدق انه قال، ده شكله فكره في مرجئه، شكله فكره في مش عارف ايه، ووجد في نفسه يعني والله كنا بنحب الشيخ ابراهيم بس الواحد عاد نفسه مصدوده في موضوع كده عشان مساله اختلفوا فيه. الله اعلم، قد يكون هو المصيب وقد يكون هو المخطئ، لكن اللي عايز اوصل له ان الخلاف في بعض المسائل احيانا كثيرة أو الغالب عندنا الوقت في مجتمع الإخوة بيحدث عداوات، أو على الأقل مش مستريح، مش مبسوط لكلام، ليه؟ عشان مسألة خلفه فيه، ده فرق كبير أوي بيننا وبين الصحابة، وهذا يا اخواني اكبر دليل على عدم الصدق وعدم العلم. عدم الصدق وعدم العلم الاثنين مع بعض. تعالى الانسان الصادق ها المنصف ما مش كده ابدا ابدا. بتلاقيه عمال يتقصى ويعرف وما يسيبش المساله وما يسيبش الخلاف. لكن دلوقتي يطلع شيخ على قناه فضائيه يقول كلمه, يقول كلمه واحده بس, ده كل الاخوه اتقلبوا بالكلمه ديت. ان كانوا محبين للشيخ انقلبوا معه, وكانوا غير محبين للشيخ انقلبوا عليه. جهل, ده جهل. وده بيولد يا اخواني فرقه دائما. هتلاقي المجموعه الجميله المجتمع ديت بعد شويه بقت نصين, نص معترض وخرج ونص موافق. بعد شويه هتظهر مساله خلاف ثاني, النص اللي فاضل هيتقسم نصين. بعد شويه هتظهر مساله خلاف ثاني, الربع اللي فاضل هيتقسم نصين, لغايه لما في النهايه هتلاقي كل واحد فرقه, كل واحد قاعد تحت عمود وهو العالم المحرير اللي طالب طلبة علم. ده حال المسلمين الان. اكبر دليل على الجهل, اكبر دليل على الجهل. مش عايز اقول اكبر دليل على سوء النية وان في هوى, لا دي هحطها على جنب, لكن ده اكبر دليل على الجهل بفقه الخلاف. فاذا كان مثل هذا خلاف يحصل بين الصحابة وما سمعناش ابدا ان فيه عداوات حصلت بسبب خلاف في مسألة لا فقهية ولا خلاف في التفسير, سمعناش, هتقولي في سيرة الصحابة حصل حاجة زي كده, ان يبقى خلاف في مسألة محتملة فيها شيء ويحصل خلاف ما بينهم بحيث يشنأوا. عارفين يشنأ يعني ايه؟ يبغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم, سامعين الكلمه دي كتير وخايف حد يفتكر يشنأ يعني يخرج. لا, اقلاب القاف همزه بلغه المصريين. لا, يشنأ يعني يبغض. مفيش حد فيهم شنأ صاحبه, مفيش حد فيهم شنأ صاحبه, فبقوا على ما هم عليه. وهو مختلف معاه في المساله, هو مختلف معاه في المساله. لما اعترض امير المؤمنين عمر بن الخطاب على ابو بكر الصديق امير المؤمنين لما كانت خلافه لابي بكر على مساله جمع القران, ها ايه رايكم المساله ديت فرعيه ولا اصليه؟ نتكلم في اصل, نتكلم في القران. ابو بكر الصديق يجمع القران وعمر بن الخطاب شايف ان دي بدعه, اسف العكس, عمر بن الخطاب شايف انه يجمع القران وابو بكر شايف ان دي بدعه. حصل انفصال بين ابو بكر وعمر, وانت مبتدئ وانت من المبتدعه وانت المحرفين لكتاب الله وانت كذا, وقطوعه بيني وبيني وبينك. حصلش, اللي راجع نفسه. ايه وجه عمر؟ ايه وجهه عمر؟ ايه وجهه نظر؟ راجع نفسه مره واثنين وثلاث. طب عمر قال لك سيبك منه وشكله مقفل في الموضوع ده. لا, فلا يزال عمر يراجعه, يا ابو بكر موضوع كذا وكذا وكذا وكذا, يا امير المؤمنين موضوع كذا وكذا وكذا, بيناقشوا في الموضوع تاني وتالت, لا يزال يراجعني على مره واثنين. انتوا عارفين لو شايل منه كانش يرجع له تاني. خلاص؟ يقول لك طب ما تكلمه يا اخي الشيخ, انتوا بتقولوا كذا كذا, بتقولوا للشيخ معلوم قلنا له. قلت له قول له مره واثنين وثلاثه واربعه, وده انك حاضر الدرس. الشيخ ده مش استفدت منه 99 معلومه كنتوا متفقين عليها, 60 معلومه كنتوا متفقين عليها, خلاص هتسيبه على ايه؟ لو شايف انه مخطئ ادينا النصيحه. لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتي. خليك معاه, لكن تترك الخير اللي بيجي منه كله عشان اختلفت معاه في مساله ممكن تكون انت اللي مخك مقفل ومش فاهمها؟ ممكن يكون كده. فهذا جهل يا اخوان, هذا جهل. عمرنا ابدا ما نفترق بهذه الصوره, عمرنا ما نفترق بهذه الصوره. لكن هنبدا نغلط بعض ونبدع بعض ونفسق بعض ولا ده دي اصل من الاصول ودي اصل الاصول, وهتخلي كل مساله في الدنيا هتطلع اصل الاصول. كل مساله في الدنيا هتطلع اصل الاصول. ليس معنى كلامي ان احنا نهون من شان الخطا في اعتقاد او غيره, لكن في فرق بين المراجعه والنصيحه وبين الشنآن والبغض والقطيعه والتفرق والتشرد. دلوقتي لاقل مساله فقهيه بتجد ان نفسك فيها شيء. الاخ بيبقى بيصلي لو هو بينزع على ركبتيه واللي جابه بينزع على ايديه, حتى لو مش هقول له حاجه كان بيحس انه مش زي بعض, زي بعض مش شايلها نفسه مش قابلاها, ما اتكلمش فيها لكن نفسه مش مستريحه. جهل, ده جهل. وكل ما هتتعلم كل ما هتلاقي نفسك بتتادب بهذا الادب فعلا. لما تقعد تقرا بقى خلاف احمد والشافعي ومالك وخلاف الثوري والأوزاعي، وانت عارف بقى طبعا عندك علم يعني ثوري ويعني أوزاعي ويعني ابن سفيان ويعني يعني ابن عيينة ويعني الثوري ويعني كذا، الموضوع بقى عندك ولا لا 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 حكاية نفسك مؤدب، كل ما هتتعلم كل ما هتتأدب، كنت بقولها ليه خطية تانية وبيزعلوا، كل ما هتتعلم كل ما هيتلم لسانك، طول ما انت قليل العلم هيبقى لسانك طويل صحيح. فاللي بيخلي الألسن طويلة وتتعدى هو انهم عندهم شيء على طول كده، فعشان كده دائما في كل عصر كل حين اللي بيخرج من الخوارج ويطلع لوحده كده ويسيب العلماء تأكدوا انه قليل العلم، انه ما عندوش علم او عنده علم في جزئية وجاهل في عشرات الجزئيات، لكن اللي عقله بيتسع لهذه العلوم وفهمها وتوغل فيها ومدعوك فيها زي ما بنقول عمره ما يخرج منه العيبة دي أبدا، عمره ما يخرج منه هذا الخروج على هيمة المسلمين وعلماء المسلمين. ها يا أخواني، لعل هذا الإشارة السريعة من شيخ الإسلام إن هذا الخلاف كان موجود حتى في الصحابة حتى في التفسير وإن كان قليلا، ها فهذا له موجباته، له موجباته، فينبغي أن ننظر إليها بعين الاعتبار ونحقق في الأمر بدون بغض ولا شنآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. أول حاجة يا إخواني عشان نعرف فيها سائغ ولا مش سائغ، المسألة دي فيها نص ولا ما فيهاش نص، الموضوع ده فيه نص ولا ما فيهوش نص، واحد بيتكلم في مسألة فيها نص بكلام من عندي فكرش مسألة دي أصل، خلاص دي المسألة فيها نص، مسألة فيها قال رسول الله كذا وكذا وكذا، فاهمين ازاي؟ واحد يقول لك لا بس في دليل ثاني، ايه الدليل الثاني؟ بدأ لك دليل وفهم معين، يبقى اصبح المسألة فيها بالنسبة له شبهة، يبقى في دليلين متنازعين، الفهم ده مبني على اصول ولا مش مبني على اصول؟ يعني مبني على اصول، واحد يجي يقول لك ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، في يبني نص كده؟ لا. طيب في خلاف سائر في المسألة بمعنى هل في تهتي في لغة العرب ان الباء قافرة باء قارة تفيد عائشة، في عندك حاجة في اللغة بتقول كده؟ مفيش. فيبقى لا ليها اصل في اللغة عندنا في الشرع عندنا دليل شرعي ولا ليها اصل لغوي عندنا، يبقى خلاف غير سائر، خلاف غير مقبول من اصل، لا بيتكلم بشرع ولا بيتكلم بلغة العرب. فلو بيتكلم بلغة العرب ان اللفظ ده يفيد كذا، خلي بالك والآية بتقول كذا، بقول له طب تعالى بقى نشوف أقوال السلف فيها، أقوال الناس العلماء فيها سابقين ليهم حد قال الكلام دوت، يعني الصحابة ليهم ثلاث أقوال، فيه قول رابع كان في الصحابة قال لك لا الثلاثة دول بس، يبقى انت هتخرج بقول مبتدع جديد ما ظهرش في القرون الخيرية الأولى، ضربته كتير لكن عايز أقول إذا كان في نص يبقى انت بتتكلم في قصة قص قطعي، دي رقم واحد صحيح قطعي في سطح في نص صحيح وبأظن محتمل معني، فنرجع للفهم بعد كده ونشوف فهم ده ليه أصل في اللغة ولا ملوش. فبيرتبوها كده دكتور بالترتيب، الشرع ثانيا اللغة ثالثا العرف.
أنا الكثير المحتاج يا أملي، جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي، أنا الغريب فلا أهل ولا وطن، أنا الوحيد فكن لي في ملماتي،
أدعوك يا سيدي يا مشتكى حسني،
يا منقذي يا مغيثي في الملمات، فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي، يا راحم الخلق حقق في كرباتي،
فقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عندي.
أنت الرحيم وملجى من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي
وليس إلا إلى الرحمن ملتجئي
فهو العليم بأحزاني وآهاتي وأنت يا سيدي يا منتهى أملي تدري وتعلم مقصودي ونياتي.